الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن والأخير من كتاب أصحاب البصائر. نتابع القراءة تحت عنوان الشيخ الصاوي شعلان. وفي حفل أقيم بمناسبة الحج ألقى قصيدة ذكر فيها شوقه إليه، فلما انتهى الحفل أتاه الخبر بدعوته إلى الحج دون أن يتحمل في ذلك أي نفقة، وقد حج مرارا. ولم يقنع الشيخ الصاوي بما حصله في الأزهر من علوم، بل طمح إلى الحصول على ما تدرسه جامعة فؤاد القاهرة، فتقدم للالتحاق بكلية الآداب، فحيل بينه وبين ذلك، غير أن الدكتور عبد الوهاب عزام وطه حسين قد أعانه على هذا الأمر فقبل، وصار في الدراسة إلى أن حصل على الماجستير من قسم اللغات الشرقية، وقد أحسن اللغتين الإنجليزية والفرنسية وشيئا من الألمانية، وسجل موضوعا للدكتوراه مقدمة عن جلال الدين الرومي، ويبدو أنه لم ينتهي فيها إلى شيء. وكانت طريقة برايل قد دخلت مصر في وقت مبكر، حيث أنشئت في مصر مدرسة للمكفوفين تعلمهم فيما تعلمهم طريقة برايل، وهي التي مر ذكرها في ترجمة الشيخ حسين المرصفي الذي كان مدرسا بها، فاتجه إليها الصاوي شعلان، غير أنها أغلقت، ثم افتتحت مدرسة في الزيتون وكان مديرها رجلا غربيا، فاتجه إليها الصاوي شعلان، غير أنه وجد أنها لا تؤهل المكفوفين إلا لصنع السلاسل والميداليات والفرش، فانتقد منهجها ثم انصرف عنها وهو يقول إنها لا تؤهل المكفوفين إلا ليكونوا شحاذين. وسمع برجل يعلم طريقة برايل في منزله، وكان في منطقة كبر القبة، أي أنه يبعد عن منزل الصاوي شعلان أكثر من كيلين، فكان الصاوي يقطع هذه المسافة وحده مشيا كل يوم حتى أحسن هذه الطريقة، واشترى اللوحة التي كانت عند ذلك الرجل بكل ما يملك إذ ذاك وهو جنيهان، وبقي يومين بلا قوت، غير أن امتهانه إعطاء دروس خاصة قد ساعده على مواجهة المصائب المادية في الحياة إذ ذاك، على الرغم من ضغالة الأجر الذي كان يتقاضاه، وعلى الرغم أيضا من كون أسرته لم تشجعه على تعلم هذه الطريقة. ولما كانت كل الكتب المطبوعة بطريقة برايل كانت باللغة الإنجليزية، فإن ذلك قد أغرى الصاوي بتعلم هذه اللغة للاستفادة من تلك الكتب، وقد تم له ذلك، وكان الشيخ الصاوي شعلان جادا في حياته، ولذا نجده يسهم بالعمل في كثير من الجمعيات الإسلامية التي قامت في زمنه، وكان من المحاضرين المحسنين فيها والخطباء البلغاء، ولقد ساءه ما يسمع من اللحن وعوجاج اللسان عند كثيرين من الخطباء، فأنشأ جمعية ترقية الخطابة العربية. وأذكر أني زرته مع زميل مصري هو محمد أحمد التابعي، كان يتعلم الفارسية، وكان الشيخ الصاوي شعلان من أعلام المحسنين لها في مصر، فلما جلسنا إليه لم يتحدث بالفارسية مع صاحبي، بل وعده بأن يخصص له وقتا يلتقي فيه به. أما في جلستنا فكان يتحدث باللغة العربية الفصحى لا يخطئ ولا يتكلف، وكنت قد عرفته عن طريق مجلة المصباح التي تطبع بطريقة برايل، كما عرفته أيضا عن طريق الصحف والمجلات المصرية، ومن هنا كان الحوار الذي جرى بيننا وبينه حوار متعارفين من قبل، وكان قد قرأ لي كتاب الأدب الحديث في نجد الذي أهداه إليه أستاذنا الدكتور عبد السلام سرحان رحمه الله. وقد توفي الشيخ الصاوي شعلان سنة 240,000 هجرية، الموافق للخامس والعشرين من ذي القعدة للثاني عشر من أكتوبر سنة 82,900 ميلادية. وعلى الرغم من علمه الغزير واتساع نطاق معرفته وإلمامه بخمس لغات غير العربية، وعلى الرغم من شهرته العلمية والأدبية والاجتماعية، فإن مؤلفاته لا تقاس بذلك، ولعل اشتغاله بالكفاح في سبيل العيش هو الذي حال دونه ودون إعطاء التأليف حقه من وقته، ومع ذلك فإننا نجد له الأعمال الآتية: له كتاب الشعراء الخمسة، وكتاب الرسالة الأولى، وكتاب فلسفة إقبال بالاشتراك مع الأستاذ محمد حسن الأعظمي، وقد ترجم الكثير من أشعار محمد إقبال، وله ديوان من حكمة الشرق، وسبق أن أوردنا نموذجا من شعره في الفصل الرابع. ولقد كان الحديث عن المكفوفين موضوعا لقصائد طوال أوردها الشرباصي، منها 43 قصيدة كان فيها الجيد، مثل قصيدة علي الجندي والدكتور حسن جاد، وفيها ما هو دون ذلك. ولعل أحراها بالذكر في هذا المقام القصيدة التي نظمها الشيخ الصاوي شعلان، فضمنها دعوة تأهيل المكفوفين والأخذ بأيديهم ليكونوا أعضاء عاملين في المجتمع يكسبون قوتهم من عملهم لا من الإحسان إليهم، سواء كان ممنونا أو غير ممنون. وفي القصيدة إشارات إلى جملة من أعلام المكفوفين الذين أسهموا في الحياة العامة كابن أم مكتوم رضي الله عنه والترمذي والشاطبي والمعري، ثم ما يقدمه مركز النور بالزيتون من خدمات للمكفوفين وهكذا. وتفرض علينا هذه القصيدة إيرادها كاملة. صوت المكفوفين للشيخ الصاوي شعلان. انظر فقلبك أقوى للعلا نظرا، ترى البصيرة ما قد يعجز البصر. انظر فقلبك أقوى للعلا نظرا، ترى البصيرة ما قد يعجز البصر. واشهد بعقلك ما لا عين تدركه، وحسبك الروح إن لم تشهد الصور. الكون منك قريب غير محتجب، وسره بقلوب العارفين سرى. وفي أريج الربا عن لونها عوض، لم يفقد الزهر من لم يحرم الثمر. ألا لعلك فيفا باليقين رأى ما كان من مقلة الزرقاء مسترا. حاشا عروبتكم والعدل شيمتها أن تجعلوه لهذا العدل مفتقرا. زيدوا به في صفوف العالمين يدا، لا تتركوه لأيدي الفضل منتظرا. ما البر تعطاه يمناه فيجرحها كالبر تعطيه كفاه إذا اقتدر. زيدوا به في صفوف العالمين يدا، لا تتركوه لأيدي الفضل منتظرا. ما البر تعطاه يمناه فيجرحها كالبر تعطيه كفاه إذا اقتدر. وحين ينمو قويم النبت من صغر، لا يشتكي صغرا في الدهر أو كبرا. يا رب يا رب طفل نحير لو تعهده غرس لأطلع منه كوكبا بشرا. هذا فتى أم مكتوم وهمته وفضله يملآن الدهر والعصر. مهاجري صحابي مضى قدما في الله محتسبا لله مصطبرا. مؤذنا حافظا مستخلفا ورعا، محدثا فطنا مستبسلا حذرا. في القادسية يبدو تحت رايته، والنقع يرسل من لفح الوغى شررا. تزلزلت دونه الأبطال وهو على صعيدها خطر لا يرهب الخطر. قضى شهيدا وأبقى بعده مثلا، وسيرة يتحدى مجدها السيارة. والحر لا يشتكي الأقدار منهزما، بل يجعل النصر في إيمانه قدرا. كم من ضرير بصير في مواهبه، مكبرات بها عين الضمير ترى. الشاطبي إمام القارئين هدى، كالترمذي به نهر الحديث جرى. رسم المصاحف يهديه الكفيف لنا، عقيلة حسنها قد حير الفكر. وللمعري درار الشعر، ما عرف الغواص في البحر يوما مثلها دررا. رسم المصاحف يهديه الكفيف لنا، عقيلة حسنها قد حير الفكر. وللمعري درار الشعر، ما عرف الغواص في البحر يوما مثلها دررا. وهذه كتب باللمس تقرأها، بلا مداد تريك الفن مبتكرا. في مركز النور بالزيتون تشهدها من عين شمس، فتلقى النور مزدهرا. يا أسرة النور هذا اليوم مبعثكم، تاب الزمان إليكم فيه واعتذرا. يا أيها العرب الأحرار ليس سوى صنع الجميل به تاريخكم ظهرا. فأطلقوا من رهين المحبسين يدا، ولا تعينوا على حرمانه الغيرا. وبوركت ندوة الشبان وهي غدا تقيم للبعث والإصلاح مؤتمرا. قميص يوسف في ذا العصر معرفة، ردوا إلى كل يعقوب بها بصرا. إن الذي لم يشاهد في الدجى قمرا قد يصنع العلم منه للهدى قمرا. ولم تكن هذه القصيدة بالوحيدة التي نظمها الصاوي شعلان في الحديث عن المكفوفين، بل له في ذلك قصائد أخرى من قوله في مطلع إحداها: لاقيت مكفوفا تضيء على محياه البشائر، بكفاحه قهر الصعاب، وعيشه بالخصب ناضر، قد كان في الدنيا يعاني من تصاريف المقادر، هو والزمان وحربه لم أدري أيهما المغامر، وظلام الاستعمار أقسى محنة مما يحاذر. فإذا به يوما كما ابتسمت على الروض الأزاهر، لا مشيه وهن ولا إقدامه في الخطو عافر، لا يستعين بغيره بل تستضيء به النواظر. الشاعر محمد العلائي. عندما أهداني الزميل الدكتور حسين علي محمد كتابه المشتمل على شعر محمد العلائي ودراسة لحياة هذا الشاعر وشعره، لا أذكر ما إذا كان قد علم بأني قد فرغت من كتاب عن المكفوفين أم لا، غير أن هذه الهدية قد أضافت إلى مادة كتابي ثروة جيدة تتمثل في هذا الذي سأكتبه عن العلائي وشعره. وقد يكون ما أكتبه عن حياة العلائي خلاصة لما كتبه عنه الدكتور حسين علي محمد ومن قبله الدكتور أحمد الشرباصي، وذلك أني لا أملك من خبرة أكثر مما في هذين الكتابين. أما الحديث عن شعره وتفسيرات الدكتور حسين لحياة العلائي وشعره فقد ألتقي معه، وقد لا يتم هذا الالتقاء. أقول سأكتب عن العلاء وشعره، وقد يكون ما أكتبه عن حياة العلاء خلاصة لما كتبه عنه الدكتور حسين علي محمد ومن قبله الدكتور أحمد الشرباصي، وذلك أني لا أملك من خبره أكثر مما في هذين الكتابين. أما الحديث عن شعره وتفسيرات الدكتور حسين لحياة العلاء وشعره فقد ألتقي معه، وقد لا يتم هذا الالتقاء، إذ قد تختلف النظرة ويتباين الفهم، ومثل هذا أمر طبيعي إذا كان الميدان للتفسير والتحليل. العلائي شاعر من شعراء القرن الرابع عشر للهجرة، حيث ولد في سنة 35 و300 ألف هجرية الموافق لسنة 16 و900 ألف ميلادية بقرية كفر الحمام بمحافظة الزقازيق بمصر. ونشأ الابن في رعاية أبيه الشيخ علي الذي كان يعمل مدرسا ثم صار موجها، ولذا ألحق ابنه بالمدرسة مبكرا، ويبدو أنه كان حريصا على توجيهه وتشجيعه على الدراسة، إلا أن الابن قد أصيب في عينيه بمرض أفطى به إلى العمى، فاتجه أو وجه إلى المدارس الأزهرية، واستطاع أن يتقدم في الدراسة على أقرانه حتى كان الأول، فوجه في شهادة البكالوريا الأزهرية سنة 59 و300 ألف هجرية الموافق لسنة 39 و900 ألف ميلادية. وقد زامله الدكتور أحمد الشرباصي الذي كتب عنه في كتابه في عالم المكفوفين، وقال عنه: وكنت أبدأ خطابي إليه بقولي يا أبا العلاء، وذلك لما كانت تتسم به أفكاره ومراسلاته من ملامح تدنو من روح أبي العلاء، وكان هو برغم ضيقه وشكواه وتبرمه يحاول أن ينكر ذلك، وكان يغلب عليه الصمت أثناء الدروس ولا يشارك زملائه الأسئلة أو المناقشة. ويبدو أن العلائي كان غير مرتاح إلى الدراسة الأزهرية لإحساسه فرضها عليه بسبب العمى، وليس صحيحا ما قاله الدكتور أحمد الشرباصي والدكتور حسين علي محمد من أن نفوره من الدراسة الأزهرية كان من أسبابه عدم وجود أزهري في أسرته، لكون هذا التعليل لا شاهد له، وواقع الأزهريين وسواهم لا يساعد عليه. من هنا اتجه إلى جامعة فؤاد الأول القاهرة حاليا، لكنه وجد من الدكتور طه حسين عميد كلية الآداب إذ ذاك ما أيأسه من الالتحاق بالجامعة، وذلك حين قال له الدكتور طه حسين إن تجربة الجامعة في إلحاق الأزهريين بها لم تنجح، ولذا أوقف هذا الأمر، وكأن طه حسين نسي أنه كان أزهريا وأن الذي كون البنية الأساسية عنده هو الأزهر، أو لعله انقياد من طه حسين لمن انتهت إليه الجامعة، والله أعلم. وعلى أي حال فقد اتجه الشاب الطموح العلائي إلى نهل العلم من ميدانين معا هما الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكلية أصول الدين بالأزهر، واجتاز السنة الأولى بكلية أصول الدين لكنه لم يرتح إلى هذين الميدانين فأعاد الكرة في المطالبة بالتحاقه بجامعة فؤاد. وأمام إصراره ومساعدة الدكتور طه حسين والأستاذ أمين الخولي تم له ما أراد فالتحق بالجامعة، وقد لقي عناية في قسم اللغة العربية بكلية الآداب من الأستاذين أمين الخولي وأحمد أمين ومن الدكتورين عبد الوهاب عزام وطه حسين، إلى أن حصل على شهادة الكلية الجامعية سنة 95 و300 و1000 45 و900 و1000، فتطلعت نفسه إلى الدراسة في الخارج فالتحق بمعهد التربية ليتأهل لهذا الأمر سنة 67 و300 و1000 47 و900 و1000. وبعد صراع عنيف هاجم فيه وزارة المعارف المصرية علنا في مجلة رسالة سافر إلى بريطانيا للدراسة هناك، وقد حصل على الدكتوراه من جامعة كامبريدج، فطمحت نفسه إلى الحصول على ما هو أبعد من ذلك وهو شهادة دكتوراه في الأدب ديلايت، فتم له ذلك. وأقامت جامعة كامبريدج احتفالا بهذه المناسبة كرم فيه العلائي في حفل خطب فيه رئيس الجامعة، وأجلس العلائي مكانه إكراما له واعترافا بعبقريته التي جعلته يحصل على هذه الشهادة التي مر على الجامعة 5 سنين لم تمنحها فيها لأحد. وعاد العلائي إلى مصر سنة 74 و300 و1000 54 و900 و1000 ليعمل أستاذا للحضارة بجامعة عين شمس، إلى أن توفي رحمه الله سنة 90 و300 و1000 70 و900 و1000، فأطويت صفحة علم من الأعلام الأفاضل. وأوشك أن ينسى لولا هذا الذي كتبه عنه الدكتوران أحمد الشرباصي وحسين علي محمد، وكان حريا من الاهتمام بما حظي به أناس آخرون دونه بمسافات بعيدة جدا. ومع ذلك أوجدت وفاة كل واحد منهم ضجة عنيفة في أجهزة الإعلام المصرية والشارع المصري. أما العلائي فقد مات ودفن في صمت، وأذكر أني كنت إذ ذاك في القاهرة فما سمعت بموت العلائي، في حين أنه عندما توفي بعضهم أقيمت الدنيا وأقعدت لوفاته. حاشية إشارة لبعض الفنانين وأمثالهم انتهى. وقد حرص الدكتوران أحمد الشرباصي وحسين علي محمد على تقريب واقع العلائي من واقع أبي العلاء المعري، وأجرى ما يشبه الموازنة بينهما لإظهار حقيقة هذا القرب. وعندي أن هذا العمل لون من المبالغة لكون واقع العلائي يختلف عن واقع أبي العلاء، وأيسره أن العلائي قد غشى مجتمعه في الجامعة وخارجها وأحب وتزوج 4 مرات، فأين هذا من أبي العلاء؟ ولا يحتج في ذلك بقول العلائي نفسه في شعره ما دام واقع حياته يخالف ذلك. ومن أقواله تلك: شيخ المعرة، هل مستك أهوالي؟ وهل طويت زمانا نحت أثقالي؟ هجرت دنياك لم تشهد مباذلها، ولم تعرج على صحب ولا آلي. شيخ المعرة، هل مستك أهوالي؟ وهل طويت زمانا تحت أثقالي؟ هجرت دنياك لم تشهد مباذلها، ولم تعرج على صحب ولا آلي، ولم تساير مودات على ريب، ولم تصانع أذى عم ولا خالي. ولا الوجوه إذا اهتزت ملامحها بغمزة السوء من بال إلى بالي. ولا حبائل مطموس على جثث به رميم الخطايا منذ أجيالي. ولم تصعد أمانيها إلى شجر مد الظلال على طين وأوحالي. ومنه قوله: شيخ المعرة، يا من ذاق آلامي، أيامك السود كانت مثل أيامي. شكوت ما كنت تشكوه وفزعني ما أثقل الأرض من رجس وآثامي. وعشت في سجنك المشؤوم واختنقت، وعشت في سجنك المشؤوم واختنقت في ظلمة السجن أحزاني وأحلامي. ومزقتني ظنون طالما اصطرعت في قلبك السمح أوهاما بأوهامي. ويبدو والله أعلم أن هذه الروح التي صبغت كثيرا من شعره آتية من ناحيتين: الأولى فشل حبه الأول، ثم فشله في العلاقات الزوجية بعد ذلك، ثم موقفه من أقربائه وموقفهم منه بعدما فاتته قريبته التي علقها في صباه. ثانية، أن التباؤس كان من عادة شعراء ذلك الزمان، وهو ما أشار إليه الدكتور طه حسين في كتابه حافظ وشوقي. عزيزي المستمع، أشار هنا إلى أن هناك تعليقا في الهامش ولا يوجد هامش في هذه الصفحة، كذلك بعض الألفاظ مطبوعة ومشكولة بطريقة خاطئة كوضع نقاط فوق الهاء في آخر الكلمة وما شابهها، لذا لزم التنويه. ويبدو أن تردد ذكر أبي العلاء في شعر العلائي وتشبيهه حاله بحاله آت من تأثير تشبيه الشراباصي العلائي بأبي العلاء، ولن يعلي من قدر العلائي تشبيهه بأبي العلاء، كما لم يضع من قدره عدم تشبيهه به، فلعل ذلك من باب تلمس منافذ القول، أو لعله انقياد قد يثيره شعر العلائي نفسه، والله أعلم. دفن العلائي ودفنت معه عبقرية فذة وطموح لا حد له، فلقد صار العلائي في الحياة صراعا مريرا لا يقاس بصراع طه حسين ولا غيره من أولئك الذين نالوا حظا وافرا في الحياة، فخدمتهم الأقلام وأذاع ذكرهم الإعلام وجرت أحاديثهم في كل لسان، مع كونهم لم يصارعوا في الحياة كصراع العلائي، ولم يكن نجاحهم في ميدان التعلم والتعليم كنجاحه، وإنما الفارق بينه وبينهم أن الظروف خدمتهم ولم تخدمه، وإن شئت فقل إنهم استطاعوا التفاعل مع الأحياء تفاعلا لم يستطعه العلائي لعدم قدرته على التغلب على آثار العلاقات الأسرية. وأحسب ذلك السبب الأول في انصرافه عن التأليف واستثمار قدراته الفكرية، ولو فعل شيئا من ذلك ربما لكان له شأن غير شأنه، ولترك للأمة من ثمار فكره ما ينشر ذكره، ولن يتم ذلك إلا إذا استطاع فرض نفسه على الأحياء مستثمرا ما منحه الله من عزيمة وموهبة نادرة فذة، لكنه قصر في حق نفسه فقصر الناس في حقه، وكذا الناس في كل زمان ومكان. هذه حال جبلوا عليها، فما شذ منهم فيها إلا الأقل. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والعلائي رحمه الله خضع لآلامه وانقاد لأحزانه فانطوى، فطوى الناس عنه أحاديثهم فضاعف ذلك أشجانه وقوى آلامه وأحزانه، فكان ما كان، والله المستعان. وعلى أي حال، فإن كفاح العلائي ونجاحه نموذج حي في ميدان كفاح المكفوفين ومدافعتهم الظروف في سبيل الوصول إلى غاياتهم ومقاصدهم والتغلب على هذا الجانب من النقص في وسائل النجاح وهو العمى. وصدق الله العظيم حيث يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. شعر العلائي، عندما ينظر الناظر فيما جمع الدكتور حسين علي محمد من شعر العلائي يجزم جزما قاطعا بواحد من أمرين: أولهما أن تكون روح العلائي ومشاعره وإحساساته قد هدأت إلى حد الخمول بعدما أدرك من مراتب التعليم أعلاها وأسناها، فلم تجد له بعد ذلك طموحات أخرى تهيج مشاعره وإحساساته لتتفاعل مع الأمل الجديد فتنتج شعرا جديدا، ولذلك نامت روح الشعر عنده وركن إلى واجبه في مجال التعليم بالجامعة يصب فيه كل قواه ليقوم بالواجب كما ينبغي، وبذلك يكون نسي نفسه ونسي آماله وأحلامه الماضية. والثاني أن يكون شعر العلائي قد ضاع لكونه لم يقبل على نشره أو على الأقل جمعه وتدوينه حتى تتلقفه الأيدي التي تنشره. وأقول ذلك لأن ما بين أيدينا من شعره يغلب على الذهن أن جميعه قد نشر قبل سفره لبريطانيا في آخر سنة 67,300,000 47,900,000، فقصيدته عند وادي الذبول قد نشرت سنة 58,300,000 39,900,000، وقصيدته أجواء نشرت سنة 61,300,000 44,900,000، أما قصيدته على ضفاف الجحيم فقد نشرت سنة 64 و300 ألف 44 و900 ألف، وقصيدة من أحلام الشعراء 64 و300 ألف 44 و900 ألف، وقصيدته من القاهرة إلى المعرة 65 و300 ألف 45 و900 ألف، وقصيدته في مآتم الأشواق سنة 66 و300 ألف 46 و900 ألف، وقصيدته عند القمة الأولى سنة 66 و300 ألف، وقصيدته إلى السماء سنة 67 و300 ألف 47 و900 ألف، وقصيدته على مطجع الآمال نشرت سنة 67 و300 ألف 47 و900 ألف. وتكون هذه 45 و600 بيت من مجموع ما بين أيدينا من شعره الذي يبلغ عدد أبياته 58 و600 بيت، أي أن ما لا تاريخ عليه هو قصيدة جراح، وعدد أبياتها 11 بيتا، وظاهرها أنها شكوى مما ألم به من مرض بعدما تزوجت قريبته التي أحبها وكان قد أمل الزواج بها. أما الثانية فبيتان نظمهما مستجليا وزير المعارف، وفي أسلوبهما ما يدل على أنهما من أوائل البدايات، وعلى هذا نكون أوشكنا على الجزم أو جزمنا فعلا بأن جميع هذا الشعر المجتمع كان قبل سفره إلى بريطانيا، أي قبل أن يتجاوز 31 من العمر، وهذا يعني أنه لم يصلنا من شعره في بقية عمره شيء، إن كان قد نظم فيه شيئا، وهي فترة ليست بالقصيرة إذ تبلغ 23 عاما من عام 68 و300 ألف إلى عام 90 و300 ألف. والواقع أني لا أتصور صمت هذا الشاعر الملهم الموهوب وانصرافه عن ميدان الشعر انصرافا كاملا، فلعل الأيام تكشف عن شيء من شعر هذا الشاعر الذي امتاز بالإحسان واستقلال الشخصية في شعره. إن من يقرأ شعر العلائي لا يجد فيه تمثلا واحتذاء، كما أنه لا يحس فيه ترددا بين الضعف والقوة، وهاتان مزيتان يندر اجتماعهما في شعر ما لم يجتمع له ما اجتمع للعلائي من موهبة فذة وثقافة واسعة وفكر واع وحس مرهف وشعور يلتقط المحسوس والمعقول بقدرة عجيبة ومعرفة باللغة العربية وفنونها، معرفة لا تتباطأ الفكرة عند استمدادها منه. نماذج شعره: عندما ننظر في شعر العلائي نجده صور نفسه حقا وصور واقعه والظروف المحيطة به من قرب أو بعد، ومن هنا فإنه قد يصعب علينا تقسيم شعره حسب الموضوعات والأغراض لكونه كله يحوم حول هذه الصورة وتلك الظروف حين ويتغلغل فيها أحيانا ولا يبرحها إلى سواها، فهو ذاتي بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وهو رومانسي كما يعبرون عن مثله، وواقعي أيضا، أي أن الرومانسية والواقعية قد امتزجتا في شعره على نحو فريد هو دليل الصدق الشعوري والعاطفي عنده. ومن هنا سوف نقدم من نماذج شعره ما يدني معالمه إلى القارئ دون أن يكون للتقسيم دخل في عمل هذا. واحد، يقول الدكتور حسين علي محمد: كما مدني ببيتين من شعر المديح، وهذا نادر مع العلائي الذي لم يعرف المدح والاستجداء، والبيتان اللذان يشير إليهما هما قوله: يا وزير البيان يا ابن الخلود، أي شيء لشاعر مجهود، كلما قام للفطار مشوقا نصحت جيبه له بالقعود. ولنا على قول الدكتور حسين هذا ملحوظتين: الأولى أن في نفيه النظم في المدح عند العلائي ما يشير إلى غمز شعر المديح، وهو مذهب لكثير من المزامنين ومن أسلافهم الأدنين، وحقيقة الأمر أن المدح كغيره من الأغراض من حيث القوة أو الضعف ومن حيث الإحسان أو الهبوط، بل ومن حيث المنفعة الاجتماعية التي لا يخفى شأنها في شعر المدح.